السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درس الليلة من كتاب شعاب الإيمان، الباب 56 من شعاب الإيمان، هو باب في صلة الأرحام. قال الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم.
قرأنا، أقرأ الحديث: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش.
قال: أخبرني محمد بن عبد الجبار قال سمعت محمد بن كعب القرضي يحدث عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش، فتقول: يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي، فيجيبها ربها: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك.
أبو هريرة يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع منه، إذا قال سمع منه غير معنى أخبرني، وغير معنى حدث. إذا قال سمعت منه إما في مجلس أو بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سماع أن يصل الكلام منه صلى الله عليه وسلم فوقع في أذنه، وهذا أعلى درجات الصحة فيما يبلغه الراوي لمن بعده. وإذا قال حدثنا، يعني كنا في مجموعة وكان يحدث الناس فسمع حديثه، وإذا قال أخبرنا قريبا من حدثنا، إنما يعني به أنه أخبر عن أمر مضى أو قارم أو جار. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش. الرحم يعني القرابة، والقرابة درجات، منها قريبة ومنها بعيدة. والرحم كل صلة تصل المرء بأبويه أو بمن يقرب إلى أبويه. فالأب له إخوان يسمون أعماما لهذا الذي هو ولد لهذا الرجل الميت أو الحي، وكذا ما أقرباء الأم، هؤلاء هم الأقربون في النسب. وقد يكون بعيدين كابن العم وابن الخالة وأولادهما وما إلى ذلك. هذه الرحم جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب في وصلها وصلتها، وبين صلى الله عليه وسلم من فضائلها أن من وصله أنسأ الله في عمره. اسمع، أنا أنسأ الله في عمره. يا عبد الله، أنت جلست أمامي، حبيت تستمع، أهلا وسهلا، أفتح الله عليك. قال هنا يخبر عنه صلى الله عليه وسلم، بين صلى الله عليه وسلم من فضائل صلة الرحم أنه ينسأ في العمر. أنسأ الشيء ونسأه بمعنى أخره، العمر ما يؤخر، العمر مكتوب في اللوح أن أجله كذا في يوم كذا بمقدار كذا، لا يؤخر الأجل ولا يقدم. فمعنى ينسأ له في عمره أي أن الله يبارك له في هذه المدة التي هي بين حياة المرء وموته ما فيه من الخير والبركة. لو أراد الإنسان أن يعمل بعمل ذاك الذي بارك الله في عمره وأراد تحصيل ما حصله ذاك لا يستطيع إنجازه في أكثر من 100 عام. فقال ينسأ أن يبارك له، ذاك يضيع، يجد الآخر الذي لم يصل رحمه وقطعها يعاني ما يعاني ويكابد من الأمور، يضيق صدره ويصعب عليه تحقيق الأمر إلا بعد مزاولة ومعالجة شديدة. هذا سهل له الأمر، هذا عسر له الأمر، وهذا مشغول الخاطر وهذا هنيء الخاطر. جاء ترغيب شديد في صلة الرحم. صلة الرحم يا عبد الله أي أنك تتفقد الأقارب وتسأل عنهم وتواسيهم وتعينهم في قضاياهم وتقضي لهم حاجاتهم، وسؤالك عنه إما بالزيارة أو بالكتابة والمراسلة أو أنه بالآلات الموجودة حديثا. فهذه الصلات تختلف، لأنه إذا جاءت حادثة أو جاء موضوع يقتضي النجدة سريعا أو إدخال المرء نفسه ما ينبغي التأخر. هذه الصلات مرغوبة، قطيعتها أن تأتي بأمور تكدر خاطر هذا القريب لا تواسيه ولا تسأل عنه وتقطب الوجه وما إلى ذلك. كل أمر يصدر من قريب إلى آخر فيه تصرف يولد نكد العيش وضيق الصدر، هذه هي القطيعة، ليس بالضرورة أن يضربه أو يشتمه، وهي درجات. هذه صلة الرحم لا تتم إلا بأن يتنازل المرء عن كثير من الحقوق ويسعى في صلة الرحم بقدر ما أمكن، ولو فات شيئا مستحبا له، لأن يتعارض الأمور، منها بر الوالدين، من صلة الرحم بر الوالدين وإكرام العم والخال والأباء والأجداد وأبنائهما. أحيانا هذه الصلة قد تصطدم قد تتعارض تتزاحم مع أمر آخر، كأن لك حاجة في قضاء أمر ليس بالمستعجل لكن ترغب في تحقيقه، ثم تسمع أن فلان يدعوك وهو قريب لك، ففوت هذه إذا تعرضت المصلحتان، فوت ما يخصك واستجب لذلك إن علم الله منك الإخلاص، لأن المرء قد يفعل هذا رغبة في ميراث فلان، رغبة في عطائه، فمن أخلص لهذا الأمر فإن الله يبارك له في حياته وماله ويعوض له ما فات من ذلك. هذه إنما يتأتى للمرء للسماحة وسعة الصدر وأن يكون سخيا لا طمع فيه ولا يرغب فيما يدي القريب. إذا كان كذلك فإن هذه الخصال تولد المحبة وينتج منها ما يسر القريب فيسعى كذلك في المصالحة. قد يكون العكس، أنت تفعل هذا الفعل والقريب الآخر من حسده أو ضيق صدره أو أنه لا يود أحد أن يزاحمه أو يدخل عليه، كل ما تلهى الإنسان وشغل خاطره أمر من أمور الدنيا ما يحب أحد أن يتدخل عليه. فما بالك الآن إذا دخلت هذه الآلات الملهيات. يقول بعض من نسمع أن يقول زرنا مريض للمواساة لأن فيها أجر. قال دخلنا عليه وإذا هو فاتح الآلة التلفاز ينظر مباراة، قال أهملنا، هو مريض يحب يستأنس بهذه. وكذا من كان في أمر يتعلق قلبه بهذه نسأل الله العافية السلام ينسى بعض الواجبات. هذه الأمور التي تسبب القطيعة لها دوافع كثيرة، حسد، وقد يكون طمع، وقد يكون يرى أن حقه أولى من حق ذلك. إذا رأيتم المنازعات بين الإخوة في التركة، وإذا سمعتم بعد المصادمات بين الأقارب في نزاع في حق من الحقوق أو ولاية من الولايات، فاعلم أن سببها من هذه الأمراض التي التي ملأت القلب سكنت فيه. وقد يكون من معاصٍ يعصيها يعملها، كل معصية تخالف أمر الله عز وجل إلا ولها عقوبة. والمعاصي إذا كثرت والعياذ بالله يسهل على الأمر أن يرتكب ما بعدها وما خلفها. الشاهد من هذا الوعيد ما جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن للرحم لسانا. الرحم معنى من المعاني، ما هو محسوس، يعني كجسد زيد وكالجبل وكالجمل والحيوانات، هذه معاني كالجوع والعطش والحب والبغض. هذه المعاني إذا أخبر سبحانه هي مخلوقات، خلق من خلق الله، لا تظن أن خلق الله يقتصر على المحسوسات، على المحسوسات والمعنويات كلها من خلق الله. هذا المعنى من المعاني يخبر صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة يجعل له لسانا. أما التي لا تنطق من الجمادات فأخبر الله يوم القيامة أنه يجعل الفخذ تنطق ويجعل الأعضاء من اليدين والرجلين تنطق يوم القيامة تشهد على صاحبها أو لصاحبها حين ينكر يقول ما فعلت، ما عند، هل هناك شهيد؟ فيجعل الله له شهيدا من نفسه. الذي أنطق هذا كذلك ينطق المعاني، فإن هذه المعاني يوم القيامة يجعل الله لها لسانا. هذا اللسان قد بعض من يرى أن هذه لا تتصور في العقل لأنه يقيس هذه الأمور حسب معرفته، لو عظم الله في نفسه وعلم أن قدرة الله لا يحجرها شيء وهو قادر على كل شيء ما دخلت هذه الخواطر التي تحجر مقدرة سعة الله التي لا يحيطها مخلوق. هو يجعل الرحم لسان كما كان في الدنيا، كان حجر في مكة، إذا مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم سلم الحجر، وكان ينطق الجماد له، وكان يسمع حنين الجزع. فإذا كان هذا في الدنيا في الآخرة من باب أولى. ومن لم يرى ذلك يقول لا، إنما هو ضرب مثل. إيش معنى ضرب مثل؟ الله عز وجل يمثل، فتمثيله سبحانه قد يكون بأقل المخلوقات كالعنكبوت والذباب، فيجعل الله له مثالا في أن الأعمال السيئة كذا، وأن من عبد الله أمره كأمر كذا، من باب التقريب وبيان الإهانة أو الذلة، وأحيانا يكون من باب التعظيم. فلما يقول سبحانه إن للرحم لسانا صدق يا عبد الله، فإن قدرة الله عز وجل لا يتسع لها عقل ولا فهم، أمور خارج عن نطاقه. ويقول الله عز وجل يوم القيامة: يجعل للرحم لسانا تحت العرش. ليه قال تحت العرش؟ من أي مكان؟ الله هو قريب من الله، لا يبعد عنه شيء سبحانه. قال تحت العرش لبيان أنها قريبة من الله، وأنها لجأت إلى مكان عظيم لأجل أن كلامها يكون بمنزلة من يقدر الكلام حتى في الدنيا. ترى إن يعني دعاءك بين الطواف بين الحجر الأسود والركن اليماني قد يكون أقرب إلى الإجابة من غيرها، ودعاءك في مكة قد يكون أقرب إلى الإجابة خارج مكة. فكذا يوم القيامة، ما كان تحت العرش فهو أكرم وأعز. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش. اقرأ يا شفاعي.
فتقول: يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي. فيجيبها ربها:
يا ربي، كلمة رب يعني أنا مخلوقة وأنت الذي رببتني. الله رب العالمين، رب كل شيء، أي هو الذي خلقه ورباه وأعطاه ومكنه. لذا لا يخلق شيء عن رب، لا يخرج شيء في الدنيا عن ربوبيته سبحانه. إذا كان هو الرب وهو مالك الكون كله، فتعلم يا عبد الله أن هؤلاء العبيد مقهورون مدبرون، لا شأن لهم ولا شيء، ما يملكون شيء، كلهم فقراء إلى الله عز وجل، إن أعطاهم وإن منعهم. فتقول، فتشتكي إلى الله عز وجل، تقول: يا رب. ولذا أفضل الدعاء حين تحقيق الحاجات، في كشف الكرب وإذهاب المرض وتيسير المعسرات، أن تقول: يا رب. فإذا جاءت مسائل أخرى من مطالب الدنيا ومنافعها وغيره، تقول: اللهم أرجو رحمتك، يسر لي كذا. إن قالت: يا ربي، يعني أنا مخلوقة من عبيدك، ظلمني أحد عبادك. اسمعوا ما تقول: يا ربي ظلمت، يعني ظلمني من قطعني. هذه الشكوى ما هي شكوى العبد نفسه المظلوم، لأن الأم تشتكي والأب يشتكي يوم القيامة، ما تجي عواطف لهذه. الولد يشرد من أبيه، والأب يهرب يختفي من ابنه خشية أن يطالب. كل نفس بما كسبت رهينة، والأمر صعب وعسير. فهذا لما قال: يا ربي ظلمني، هذه الرحم تشتكي أن فلان سعى في قطيعتها. ظلمت، أي ظلمني من قطع الرحم، ظلمني من لم يصل. الظلم قد يكون أحد من قد يكون مصدره أحد الأقرباء على الآخر، وقد يكون من كليهما. فلذا من جاء قال: فلان صد عني وهو قريب أسلم عليه، ما يرد. يا عبد الله، قد يكون مصدر هذا الغضب من قريبك منك، ابحث عن السبب، لأنه يتنعم وقريبه مقهور لا يجد. الإنسان إذا أراد أن ينفق، أول ما ينفق على أبويه ثم أقربائه، يعني نفقات الصدقات. يسألونك ماذا ينفقون، قل: ما أنفقتم من خير. الخير يا عبد الله كما يشمل الأموال يشأل الإعانات والمساعدات والمواساة. فعندهم شيء، أحد عنده قوة وقدرة على النجدة والمساعدة، والآخر عنده مال يسعف، والآخر عند المال أنواع، كما يكون ثمرات وفواكه وأرزاق، قد يكون نقد وقد يكون ثياب، والآخر ليس عنده هذا ولا ذا، لكن عنده جاه. الجاه يعني منزلة شرف، إذا قال يسمع وإذا شفع يشفع وله أعوان وأقارب. كل هذه مما ميز الله به بعض الأفراد على بعض، هذا يمتلك هذا ويرى قريبه في كرب لا يواسيه. أتظن أن الطرف الآخر يدعه الشيطان ونفسه الشريرة؟ الشيطان يولي صدره والنفس كذلك تتعاظم عنده، فعل بك هذا، هذا لا يعرف، هذا لا يستحق. مكن هذا البغض في قلب الآخر ليس فقط لأن هذا منع فضله وما أذى، لكن ما واساه. ذاك الآخر فيه طمع، ما عنده زهد، وفيه رغبة أن يقتني ما في أيدي الناس، مع كسل وبطالة ما يسعى، ويود أن هذا هو الذي يعطيه. مع وجود هذه ومعاص منه يتفاقم الأمر ويتعاظم في الصدر ويحصل ما ترونه بين الأقارب. يقول: أمي لا تحب زوجتي تقاطعها، وزوجتي معي كذا لطيفة وأنا أحبها. هذا من ذنبه يا عبد الله، لو استغفر الله وتاب وأعطى حقوق الزوجة والأم ما تولد هذا. وكذا الأم قد يكون جزء من حالتها في عدم إعطاء حق هذه الزوجة بعد أن تدخلت، فتجد ما تسمعونه وما تلاقونه أنتم، أو يأتي بزوجة أخرى ولا ينصف بينهم، أو أن زوجته تعاشرها، لأن المعاصي تسبب النكد حتى من أقربائك. فلما كانت هذه الأسباب وجدت عن أسباب أخرى، يعالج الإنسان نفسه أول، يستغفر الله ويكف عن الذنوب ويطهر قلبه ويرضى بما قسم الله له. هذه أمور يا عبد الله كل أكثرنا يعاني من ذلك. اعرف هذا السبب وعالج هذا الوضع وارجع إلى الله، فإن ما يحصل لك إنما هو من نفسك. مسكين لا أدري ماذا أقول ولا أهل. اجلس يا عبد الله كالناس. يقول صلى الله عليه وسلم: إن للرحم لسانا يوم القيامة تحت العرش تقول: يا رب ظلمت، يا رب قطعت. فتشكو الإنسان إذا دعا الله عز وجل. ربنا يحب التفصيل. إيش معنى يحب التفصيل؟ يحب أن تتذلل له فتخبره ويعلم، فتشعره أنك مظلوم من جهات، منع مني فضل الماء وضايقني في الطريق، وإذا قابلني كذا. إذا أكثرت من هذا كما تشكو يقول: يا ربي سهرت الليل من ألم، وعانيت ما عانيت، واشتد علي السقام. هذه المسائل التي فيها ذلة وانكسار، هذا التفصيل يحبه ربنا، لأنها عبودية. كأنك تقول: يا ربي أنا أعاني ما أعاني، لا يكشف هذا إلا أنت. لكن لا تتدلل على الله، تقول: يا ربي زوجة حسناء شكلها كذا وعندها مال في هذه المطالب سخيفة ما ينبغي. حتى لو سألت الله يوم القيامة ما تسأله عن بعض نعيم الجنة، جمال ومنزل وحور عين عدد، هذا ما ينبغي، اعتداء في الدعاء. أجمل فيما تطلبه من خيراته، فإن الله عليم بحاجتك. فإن منعك ما لم يمنعك عن بخل، إنما أراد إنقاذك وحياطك، فمنعك من سوء أشقى مما أنت تطلبه وتسعى إليه. أما إذا فصلت بما تجده من آلام له وحده، ما تشكو لغيره، ما ينبغي لأحد. حتى الأنين كان يكرهه السلف، يوم يتعب الإنسان ويمرض فيئن. الأنين صوت يخرجه المريض قهرا عنه، مو باختياره، لأن سكوتك قد لا تستطيعه، فتقول آه يا رب يا الله، أو أنك تتأوى. كان يكرهون أن يسمعهم مخلوق في مثل هذا، لكن إلى الله عز وجل الشكوى عليه فهي محمودة، يحبها ربنا، لأنها ذلة وانكسار وعبودية. هذه إحدى مطالب العبد إلى الله عز وجل، اسمع ما تشكوه الرحيم. هذا ما عنده مسواك فأراد أن يغاض بإصبعه، وأظن باكستاني ولا مدن عنه الله أعلم، لأن هذا النوع من الغطاء ما هو غطاء العرب. اقرأ يا عبد الله، اقرأ فتقول يا رب
يا قرب. يقول إن الرحم لسان يوم القيامة تحت العرش، تقول يا ربي قطعت، يا ربي ظلمت، يا ربي أسيء إلي، فيجيبها ربها ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك،
فيجيبها ربها ألا ترضين. ألا أصلها حرف استفتاح يستفتح بها الكلام، لكن تأتي أحيانا من باب التهميه، يعني التنبيه لفت النظر، اسمعي فإن كلامك قبلته وأتلطف بك، ألا ترضين. ما قال سأنصفك وسأقوم بإنصافك وأعاقب من أساء إليك، جاب كلمة أكبر من ذلك، كله مرضاة لهذه الرحم، لأن الله عز وجل جاءت في أحاديث صحاح في صحيح البخاري أن الله عز وجل قال إن الرحم شجنة أو شجنة من شجنة من الرحمن، شققت لها اسما من اسمي، دل على أنها قريبة، لأن رحمة الله نوعان، رحمة صفة ذات له سبحانه لا يتصف بها مخلوق ولا يوجد مقدارها إلا هو سبحانه، لأنها وسعت كل شيء، والمرء قد لا يرحم إلا من يستطيع. وأما الرحم المخلوقة فهو ما تراه من النعم التي أفاضها الله على العباد، فما تراه في الأرض في إحياء ما يأكله الأنعام وما ينتفع به الناس وغير ذلك مما يتنعم. هذه الآثار المخلوقة، هذه الرحم إحدى تلك الرحمات المخلوقة، لكنها أقرب إلى الله من جميع تلك الرحمات. فيقول الله عز وجل لها في القيام بمرضاتها ألا ترضين أن أصل من وصلك. صلة العبد نعرفها بالسؤال عنه والمواساة وزيارته وتحقيق مقاصده والإعانة على ما يقدر من أنواع ما استطاع. صلة الله للعبد كيف تكون؟ ألا ترضين أن أصل من وصلك. صلة الله عز وجل إعطاء رحماته المخلوقة له إكراماً وإنعاماً وزيادة صحة وكثرة مال في طاعة الله وصرف عنه المكروهات، ييسر له الأمور ويحاط من كل سوء، له منزل في قلوب العباد. أما ذاك القاطع، نقيض ما ذكرناه من تلك الخصال التي يسعى إليها المخلوق في تحقيقها. ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك. قطيعة الله عز وجل منع هذه الرحمات عنه، ومن وكله الله إلى نفسه خذل، لا يمشي في الأمر إلا بعسر، ولا يتحقق له أمر إلا بنكد. فيجد هذا النكد في خلق الناس له يكرهونه ويبغضونه حتى في أهله وأولاده. بعض الناس إذا دخل بيته يشقى فيه لا يستقر له قرار. ونسأل الله العافية والسلام، اجعلنا ممن يطيعه. فيقول الله عز وجل: ألا ترضين أن أفعل بك ما يرضيك وأفعل بمن فعل معك هذه القطيعة أن أقطع عنه رحماتي وتوفيقي؟ نسأله سبحانه ألا يمنع عنا فضله، نعوذ بالله من زوال نعمته. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً.